أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: ليلة الجهني، أبرز الخصائص وأعظم طلبات. يتناول الحديث بحوله تعالى أن هذه الليلة هي ليلة صاحب الأمر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، فهو الذي يمضي إليه الله عز وجل الأمر الذي تنزل الملائكة والروح بإذن ربهم في هذه الليلة من كل أمر. هذا الأمر له صاحب، هو صاحب الأمر أرواحنا فداء. ويتناول الحديث تفاصيل تمس الحاجة إليها حول ليلة القدر، كما يتضمن الوقوف عند أعظم الطلبات، أهم ما ينبغي أن يطلبه المؤمن في هذه الليلة، وهو طلب اليقين وما يرتبط به من العبادة والشهادة. هذه الليلة في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنها هي التي فيها يفرق كل أمر حكيم، ليلة 23، في الرواية يفرق فيها كل أمر حكيم، وفيها يكتب وفد الحاج وما يكون من السنة إلى السنة. من أبرز أعمال هذه الليلة صلاة 100 ركعة، يمكن أن تصلى من جلوس، كل ركعة الحمد مرة، قل هو الله أحد 10 مرات. في رواية تانية أسهل، الحمد مرة وإنا أنزلناه مرة، الشيخ المفيد يذكر هذه الرواية الثانية. أفضل ليالي القدر على الإطلاق هي ليلة 23، وكأن الباقي قبلها كما سيأتي وبعدها ليلة 27 كله على علاقة بالمحور اللي هو ليلة 23. هذه الليلة تعرف بليلة الجهني. شو المقصود بالجهني؟ شخص من جهينة، من قبيلة جهينة، اسمه عبد الرحمن ابن أنيس الأنصاري، كان يسكن خارج المدينة المنورة، وكان عنده غلمان وحشم وخدم وغنم إلى آخره، فقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد على مسمع من الناس: لا أستطيع، يصعب علي أن آتي إلى المدينة 3 مرات 3 ليالي، فانصحني أي ليلة آتي إلى المدينة. فأسر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا لم يسمعه الباقون، لكنهم كانوا يرون أن هذا الجهني اللي هو من قبيل الجهينة كما ذكرت يأتي إلى المدينة ليلة 23 بغنمه وحيثياته وخصوصياته، يمضي ليلة 23 في المدينة ثم يذهب. فعرفت ليلة 23 بأنها ليلة الجهني. طبعا إخفاء ليلة القدر، ليلة القدر هي العطاء الإلهي الذي على أساسه قرر عز وجل أن يدير الدنيا من خلال ليلة القدر والأوامر التي تنزل إلى صاحب الأمر، سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه أو غير النبي، أي معصوم أي إمام هو صاحب الأمر. الله عز وجل قرر أن تكون هذه الليلة مقابل الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما رأى أن بني أمية ينزون على منبره نزوى القردة. الله سبحانه وتعالى جعل ليلة القدر مركز إدارة الكون، وأن الوجود وجود كله يبقى ببقاء المعصومين ببقاء الأئمة، والحياة تستقر بإدارتهم، هذه هي المشيئة الإلهية. إذن هذه الليلة ذات طابع أمني من الأساس، ليلة القدر ذات طابع أمني، ومعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد أن يقول عنها بالتفصيل والوضوح يرجع إلى هذا الجانب الأمني من جهة، ويرجع إلى المصلحة العامة للناس. لو كانت ليلة القدر واحدة فالذين يستفيدون منها قليلون جدا، لكن هذا التكثر يجعل الوصول إلى ليلة 23 بعد استعدادات تبدي من أول رجب، والثواب العظيم وشعبان وليلة النصف من شعبان ليلة قدر من ليالي التقدير، ثم ليلة 19 ليلة 21 إلى 23، فتحصل البشرية على أعظم الفوائد نتيجة هذا الوضع، هذا التسلسل. إذن هناك مصالح في إبقائها مش واضحة، الأئمة كان يسألوهم عنها فيقول ما أيسر أن تطلب ذلك في ليلتين. طبيعي جدا، الأئمة عليهم السلام كانوا يحرصون على الحث على الليالي كلها، والروايات متعددة حول أن كل هذه الليالي ذات أهمية، مش أنه ليلة 21 ما إلى أهمية، ليلة 19 وهيك أنه حتى ما تتضح ليلة القدر، لا، كلها تمهيد، كلها ذات مدخل. آية الله الملكي التبريزي صاحب كتاب المراقبات، هذا العالم الجليل اللي سمح السيد القائد الإمام الخامنئي إذا ما ظلوا عندما زار قم قديما في إحدى المرات وقف على قبره زاره ونشرت الصورة ليشير إلى المؤمنين إلى أهمية الاعتماد على كتب هذا العالم الجليل ومنهجه في المراقبة، سواء كتاب المراقبات أو أسرار الصلاة وغير ذلك. إذن هذا العالم الجليل يتحدث عن ليلة القدر فيبين أنها خمس ليالي كلها دخيلة في التقدير، ليلة نصف من شعبان وليلة 19 وليلة 21 وليلة 23 وليلة 27 كلها على علاقة، كأنه 27 هي عبارة عن جوجلة تمهيدا لجوائز العيد، يعني يدخل السعي اليومي في سياق هذه التقديرات الإلهية. التقدير الإلهي يكون بدءا من ليلة 15 شعبان، نوع من أنواع التقدير، ثم تتواصل المسألة إلى ليلة 27. ما هي أهم الأعمال وأفضلها؟ بالإضافة إلى مسألة صلاة المائة ركعة، هناك أهمية للغسل عند مغيب الشمس، الغسل المقارن للغروب، يعني مثلا خلص واحد مع بدء الغروب. وكذلك قراءة القدر، سورة القدر 1000 مرة، وهناك صلوات، وهناك الحث على التوبة وكثرة الاستغفار. وتأتي بعض الخصوصيات من الأعمال. ما هو ثواب إحياء هذه الليلة؟ الإمام الباقر عليه السلام في رواية يقول: من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكائيل البحار، صلوا عليه وآله. ما المراد بالإحياء؟ إحياء البقاء إلى الصبح متيقظا دون أي عمل لكن دون معصية، هذا الإحياء. لأنه مرة بيكون التعبير من أحياها بالعبادة، ومرة بيكون التعبير من أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال ومكائيل البحار. الأحياء وحده هذا عمل. بس طبعا بده ينتبه انه ما يشغل حاله بغيبه بنميمه بتخطيط بحقد الى اخره، الامور هذه خطره جدا، هذا الاحياء. طيب فاذا احيا الشخص هذه الليله وصلى 100 ركعه، سواء على الطريقه اللي مرت الحمد مره وقل هو الله احد 10 مرات في كل ركعه ومن جلوس ممكن، او على الطريقه الثانيه اللي ذكرها الشيخ المفيد وذكر هالخصوصيات، إنه الحمد مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر مرة. الشيخ المفيد يقول من أحيا ليلة 23 من شهر رمضان وصلى فيها 100 ركعة وسع الله عليه معيشته في الدنيا وكفاه أمر من يعاديه وأعاذه من الغرق والهدم والسرق ومن شر السباع، يعني التأمين على الحياة والمصير، ودفع عنه هول منكر ونكير، وخرج من قبره نور يتلألأ لأهل الجمع، ويعطى كتابه بيمينه وتكتب له براءة من النار وجواز على الصراط وأمان من العذاب، ويدخل الجنة بغير حساب، ويجعل فيها من رفقاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. إذا كان واحد وعجل فرجهم، إذا كان واحد بيمضي عمره بيكدح ممكن دوامين حتى يحصل له شقة، وبعدين هالشقة ما بنعرف كيف شكلها وقديش بيسكنها. طيب الرواية عم تقول صلاة 100 ركعة في ليلة القدر مع أحياء هذه الليلة ثوابهم هذا الثواب العظيم. برجع بقول الصلاة المستحبة تصلى من جلوس، كل صلاة مستحبة تصلى من جلوس وممكن بدون قنوت، ومهما اختصر مهم أنه الواجب، يعني بالذكر لما كبر تكبيرة الإحرام صار في وجوب التزام بأحكام الصلاة ولو مستحب. من أبرز الأعمال في هذه الليلة قراءة القدر 1000 مرة، سورة القدر 1000 مرة. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام لو قرأ رجل ليلة القدر 1000 مرة، ليلة 23 من شهر رمضان، إنا أنزلناه 1000 مرة، لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما يخص به فينا، يعني عقيدته ولايته بأهل البيت بصير موقن فيها، وما ذاك إلا لشيء عاينه في نومه. بده يكون بعدان، لأنه الليل أحياء، بعدان إذا نام سيصبح، مش لأصبح في ذلك اليوم، يعني سيأتيه صباح يشعر بأنه أصبح موقنا، لكن لسبب ما هو لأنه رأى شيئا في نومه، لأنه عمل هذا العمل أرى القدر 1000 مرة ليلة 23. الرواية الثانية عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية إلى علاقة بمن يقرأ سورة القدر 1000 مرة كل ليلة من ليالي شهر رمضان. هلأ من أول عطالين بطالين ماشي، بيلتقى له واحد اثنين ثلاثة بكل بلد، هولي إذا عملوا هذا العمل بحصلوا العظمة للبشرية كلها، مش بس لهم والمنطقة اللي هن فيها. لكن هالمستحبات طبعا هي فرع منهج في الثقافة في العبادة في التفكير، إذا بدنا نظلنا على الغزو الثقافي وعلى جماعة اللي بيحاربوا صلاة ليلة الرغائب وبيحاربوا ختم سورة الأنعام وإن كانوا أعزاء ومشتبهين، يعني ما نظلنا على الثقافة وثقافة متأثرين بشريعتي وأمثال شريعتي، ما بيميزوا بين خط الإمام وغير خط الإمام الأصيل وغيره، المسألة صح. لكن إذا بدنا نظلنا على المنهج الأساسي سليم خط الإمام، منهج الاقتداء برسول الله وبأهل البيت صلى الله عليه وعليهم، إذا واحد صلى هالصلاة هلا راح وقتها، ما عم نقول بس حتكون هالمعلومة موجودة مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا أتى شهر رمضان فقرأ كل ليلة إنا أنزلناه في ليلة القدر 1000 مرة، فإذا أتت ليلة 23 فاشدد قلبك وافتح أذنيك لسماع العجائب لما ترى. سؤال بالمناسبة، هل يمكن أن ترى ليلة القدر؟ هذا الحكي واضح أنه يرى الإنسان عجائب ويسمع عجائب. هل يمكن أن ترى ليلة القدر؟ والله هلأ مثل المشايخ المثقفين يعني بين قوسين الدكاترة أو غير الدكاترة، طبعا مش كل شيخ دكتور هو يعني سلبي لا، بس أو أنه هؤلاء بعض المفذلكين وبنائهم أنه متدينين وبيفهمون إلى آخره وثوريين ومش ثوريين، إذا بناء على هذا يقول لك أنه رؤية ليلة القدر يعني حكايات ختيارية أهل بلادنا. طيب خلينا نشوف المراقبات الملك التبريزي صاحب كتاب المراقبات اللي هو في سلسلة أساتذة الإمام الخميني، يعني مستوى أستاذ الإمام الخميني، تلكم السيد القائد الإمام الخامنئي إذا ما ظلوا أكد على نهجه خصوصياته، يتحدث في كتاب المراقبات مطولا عن رؤية ليلة القدر، بل هناك أعمال تعمل لدرك ليلة القدر، هناك صلاة ذكرها سيد ابن طاووس وغيره، أعمال تعمل رؤية ليلة القدر مش مسألة هيك حكيت نسوان أهل بلادنا وختيارية ومدري شو، لأنه الغزو الثقافي وصل إلى مرحلة أنه صار المتدين بده يحكي عن هالمسائل بيحكي وفزعان. طيب وإجا خط الإمام طرح الإمام الخميني رضوان الله عليه، وبعدين السيد القائد أكد على نفس الخط خصوصا من رأس السيد القاضي القدوي، إجا إلى الآن بتلاقي في ناس بعدهم خايفين من طرح الحقائق، لأنه الغزو الثقافي دخل إلى أعماق الحوزات العلمية وكثير من المشايخ والسياد مفرنجين. أمس عم بسمع أنه في شيخ هم بلبنان بيحكي عادة وهيك حكيات أنه بيقول شو معنى عرض الأعمال على الإمام صاحب الزمان؟ ليش بدها تعرض الأعمال عليه؟ عجيب هذا الأمر، يعني لو تخرج مظاهرة في لبنان لمطالبة لإسكات هذا الشخص شغلة سهلة جدا، وإن كان ما إله قيمة حكيته، بس إنه هي الشبهة العقائدية خطرة. الأعمال ليلة هذه الليلة ليلة صاحب الزمان عجلت على فرجه الشريف صاحب الأمر، لا ينزل فوج من الملائكة من السماء، مش تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، الروح بالآراء جبرائيل من الآراء، وأنه لا الروح أعظم من جبرائيل وإلى آخره، لكن أنه هو قدسية خاصة بحيث أنه يذكر تنزل الملائكة والروح. إلى من ينزل هؤلاء؟ فوج ينزل وفوج يصعد، إلى من ينزل ومن أين يصعدون؟ إلى مقر الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء. الروايات الروايات واضحة جدا بأن المحور في هذه الليلة هو الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداء، وكل ما يأتي إلى البشرية من رزق وخشوع وتقوى وورع وولاد وعمر وكل هالخصوصيات تأتي من مقر الإمام سلام الله عليه. الأمر يحيله الله عز وجل، كيف قضى عز وجل سبحانه وتعالى أن تكون الشمس واسطة النور؟ طيب نور الشمس والنور كله والهواء والماء أسباب الحياة، سرها ونورها بإذن الله تعالى الإمام المعصوم بعصرنا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء، فالأمور كلها مرتبطة به. ثم تعرض الأعمال عليه، أبسط الأمور الآية اللي بنقراها عطول، وقول أعملوا فسيرى الله عملكم. سؤال الله عز وجل وين بيشوف عملنا؟ بس بالآخرة؟ والله بالدنيا وبالآخرة، بالدنيا وبالآخرة، مش هيك؟ مطلقة يعني هون. طيب، ورسوله معطوف عليها، أن الرسول يرى عملكم في الدنيا وفي الآخرة، أن الرسول متوفي. طيب كيف بدي يشوف عملنا؟ كيف لك أن كان شاهد على الأنبياء؟ الحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مش حكي عني وعنك. والمؤمنون، المصداق الأوضح للمؤمنون مين؟ هذا نوع من التعبير الأئمة جميعا، نوع من التعبير القرآني حتى لا يتعرض القرآن للتحريف. هالآية بنقراها على طول وبعدين بيطلع شيخ بيقول إنه ليش بدها تعرض الأعمال على المعصوم؟ شيء مرعب. بس شنشنة أعرفها من أخزم، هذا الغزو الثقافي بده يخرج لنا هيك أنماط. لازم نكون محصنين بأنه كل واحد يسأل مرجعه عن الخصوصيات اللي تطرح شبهات حوله. من أبرز الأعمال في هذه الليلة قراءة سورتي العنكبوت والروم، والآن بيجينا عن الدخان. الإمام الصادق عليه السلام بيحكي عن هالسورتين، شو أهمية قراءتهم. من قرأ سورتي العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة 23 فهو والله يا أبا محمد، لأبو بصير اسمه أبو محمد كمان، بيقول له الإمام فهو والله يا أبا محمد من أهل الجنة لا أستثني فيه أبدا ولا أخاف أن يكتب الله تعالى علي في يميني إثما، وإن لهاتين السورتين من الله تعالى مكانا. صلوا على محمد وعلى محمد. إذن خلنا نعرف كيف بدنا نتعاطى مع آيات هالسور لما بنقراها. بالنسبة لسورة الدخان أيضا الحث عليها من زيادات في العمل، بيقول السيد ابن طوس ليلة 23 قراءة سورة الدخان فيها في ليلة 23 وكل ليلة. سورة الدخان مستحبة كل ليلة من ليالي شهر رمضان. الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي يقول قال رجل لأبي جعفر الباقر عليه السلام يا ابن رسول الله كيف أعرف ليلة القدر تكون في كل سنة؟ قال إذا أتى شهر رمضان فقرأ سورة الدخان كل ليلة 100 مرة، فإذا أتت ليلة 23 فإنك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه. بيقرأ سورة الدخان 100 مرة وهذيك 1000 مرة راح يقول كثارة توفقنا يعني ضبطت معنا. لكن خلي هالأمور ببالنا حتى لما بدنا نحكي بعدين عن المنهج اللي لازم، شايفين النمط اللي عنا من الاهتمام بالدنيا، الأصل لازم يكون هذا للدين الآخر أصل الاهتمام. يعني نحن صاير في عنا تعديل بمصب الاهتمام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام واللي ربوهم كل جهدهم الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. نحن عم نشتغل على قاعدة وابتغي فيما آتاك الله الدار الدنيا ولا تنسى نصيبك، لذلك نشوف شغلات كبيرة معقولة 1000 مرة إنا أنزلناه. طيب لو فرضنا مثلا مثل مسألة القرآن الكريم، قراءة القرآن شهر رمضان الآية بختمه، بشرفنا إذا واحد قالوا له الآية بدولار كم ختمة بيختم؟ طيب ليش ما نقول 1000 مرة سورة القدر يعني وكبه وتعسى، بس إذا منقول إنه الآية بختمة بيقول لك بقرأ 10 ختمة أو 20 بعدين ما ظل وقت للنوم بسيطة، بعدين بيرتب حاله الواحد بياخذ منشطات كذا من رشوة، بس إنه عدها الأولاد بدنا نحصلنا قرشين هو طلع عاد الأولاد. طيب ليش الأمور العبادية مش هيك؟ وكأنه الآية ما إلى علاقة ليعبدون، وكأنه لا ليأكلوا أو حتى يحصلوا مصاري. هذا الأمر ليلة القدر يجب أن نعيد النظر فيه، ولذلك أنا وقفت عند أعظم الطلب. شو الطلب الأساسي؟ الطلب الأساسي اليقين، هلأ بيجينا إن شاء الله. أذكر هنا دعاء ورد التأكيد عليه. مين اللي بيأكد عليه؟ الشيخ المفيد. اللي بيعرف الشيخ المفيد يعني حوالي 400 سنة القرن الرابع وحواليه هيك بأوائل القرن الخامس. الشيخ المفيد قريب من عصر النص، والشيخ المفيد عالم جليل جدا. في كتاب المقنعة في الفقه يقول: يستحب أن يزاد على الدعاء الذي ذكرناه في ليلة 23 خاصة هذا الدعاء: اللهم اجعل فيما تقضي وفيما تقدر من الأمر المحتوم. وبيذكر الدعاء إن شاء الله من أقرأ بين الأدعية، وتقول فيها أيضا، وبيذكر هذا الدعاء، ثم يقول: هلا رح أقرأ: وارفع يديك وادعو به وأنت ساجد وقائم وراكع، وردده وادعو به أيضا في آخر ليلة من شهر رمضان، فإنه من الدعاء الخاص المرسوم. يعني هو من مراسم هذه الليلة أنه أكد عليه المعالم جليل مثل الشيخ المفيد بيحكي هالحكي. هذا الدعاء لا يترك. خلينا نقرأ الدعاء معا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. نذكر حوائجنا هون، بذكر حوائج واحد: وافعل بي ما أنت أهله فعل عزيز تضرع له عبد ذليل، فنعشه الليلة معا، الليلة الليلة، الساعة الساعة، الليلة الليلة، أيضا مرة ثانية معا: يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود. من لهذا القلب القاسي يا إلهي؟ من لهذه العقبات؟ يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. أيضا لنذكر حوائجنا، لا ننسى الدعاء على آل سعود، والدعاء لنصرة أهلنا في اليمن والبحرين والشام والعراق، وقضاء القضاء على اليهود عموما وعملائهم في كل مكان. الليلة الليلة، الساعة الساعة، الليلة الليلة، الساعة الساعة، الليلة الليلة، الساعة الساعة. صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم. تذكير بالروايات الكثيرة على إضافة وعجل فرجهم للصلوات، وتذكير أيضا بأن الشيخ الأميني صاحب كتاب الغدير يقول: كل من أضاف، يعني كل من عمل بهذه الروايات وأضاف إلى الصلوات وعجل فرجهم، فقد جعلته شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سؤال: ما هو أعظم الطلبات في هذه الليلة؟ جواب: أعظم طلب هو طلب العافية، بس مش على طريقتنا. نحن منقول عافية الدين والدنيا، بس إذا مندقق أصدنا عافية الدنيا والدنيا والدنيا والدين. يعني عن جد أنه نهجنا إذا ما انتبهنا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الدنيا والآخرة عجنة. هذا الأمر مرعب، هذا بلاء، هذا اللي بدنا نطلب العافية منه. أهم طلب طلب العافية، عافية الدين، ويلحق به طلب عافية الدنيا. عافية الدنيا لماذا نحتاجها؟ نحتاجها لكي نعبد، بدنا ناكل حتى نتقوى على العباده، بدنا تحل مشاكلنا مثلا، والله محتاجين مصاري مال مدري شو كذا سكن غيره حتى نكون قادرين نحسن اخلاقنا، ما تضغط علينا هالامور هذه ونضطر ان نكون من اهل سوء الخلق. عن النبي صلى الله عليه واله اطلاقا: فسلوا الله العافيه. الامير عليه السلام: سلوا الله العافيه من جهد البلاء، فان جهد البلاء ذهاب الدين. الإمام الصادق عليه السلام: سلوا الله العافية واطلبوها إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى العافية؟ الحصول على العافية، طلب العافية، عافية الدين شو؟ كيف واحد بيكون دينه معافى؟ الجواب: معنى عافية الدين السلامة من أمراض القلب. شو هي أمراض القلب؟ اللي القرآن الكريم بيحكي عنها: في قلوبهم مرض، في إذن في مرض قلب، نص القرآن الكريم. أمراض القلب شو هي؟ أخطر أمراض القلب الشك. الشك بمين؟ بالله، بالله عز وجل. إذا الزوجة بتشك بزوجها شو بيظل؟ شو بيصير يعني؟ الزوج بشك بزوجته شو بيظل؟ دمرت العلاقة. طيب فإذا واحد عامل حاله شيخه هو بشك بالله عز وجل، بعدنا ما وصلنا هون انه هذا مؤمن مش مؤمن، هذا مشرك، بعده مشرك، ما وحد، ما قال لا اله الا الله ولا مره قلبه قال لا اله الا الله. طيب هذه مش قبل ليله القدر، مش قبل التفكير. مره بنجي على ليله القدر انه نحن الحمد لله يعني مؤمنين وخاتمينها، بس في بعض الشغلات هيك شوي، هذا لا يجعلنا من اهل ليله القدر. يعني وقد أتيتك يا إلهي، اللي بيعمل هيك إذا لم يأته أبدا، لم يتوجه إليه سبحانه وتعالى. أخطر أمراض القلب الشك والشرك والشقاق والنفاق والكفر، ولا سلامة من هذه الأمراض إلا باليقين وبالآخرة هم يوقنون. اليقين بالآخرة، مش إنه واحد شكله شيخ أو شكله حاج أو شكله أخ مؤمن أو شكله أخت مؤمنة، الشكل شو له علاقة؟ إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم. اليقين: إلهي أنا جاي بدي أعمل أعمال العباد الله المؤمنين اللي أو التائبين اللي بدهم يتوجهوا أو اللي مقررين إنه هلأ يبدوا بالتوبة يجددوا التوبة. إلهي أنا أصلا من الموحدين أو لا؟ هل أنا من أهل الشك والشرك والشقاق والنفاق أو من أهل اليقين؟ طيب ممكن ما أكون من أهل اليقين بس مش من أهل الشك، فإذن يجب أن أطلب اليقين. ممكن عندي درجة من الإيمان، درجة مثلا من التقوى، لكن اليقين أعلى شيء. واحد عنده درجة كبيرة من الإيمان وعنده شك، عنده درجة كبيرة من التقوى وعنده شك، يعني مش مكتمل تقوى، إيمانه مش مكتمل، لكن اليقين معناه ما عاد في شك نهائيا. طيب اليقين أعلى الدرجات. الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام بسند صحيح: سئل عن الإيمان والإسلام فقال: قال أبو جعفر الإمام الباقر: إنما هو الإسلام والإيمان فوقه بدرجة، الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة. يعني عندنا إسلام، إيمان، تقوى، يقين. بعدان: ولم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين. قال الراوي: قلت فأي شيء اليقين؟ قال: التوكل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله. هذا يقين. يعني ما بيعتمد على شطارته وما بيقد عذراعه بيعتبر أنه هو شغل وقصة ورواية وكذا، أبدا، متواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أخلاقه كيف؟ إذا سيء الخلق، كيف مثلا يقال واحد مؤمن لكنه ليس موحدا، انه قال هذا مؤمن لكن اخلاقه سيئه. طيب شو الهدف من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فاذا واحدنا مش مهتم بالاخلاق نهائيا ويقيم على سوء الخلق، مش ناوي يصير متدين، مش ناوي يعالج لا الشرك ولا غير الشرك بنفسه، هو يعبد هواه. طيب أهمية اليقين، الناس من حيث الإيمان وعدمه قسمان، البشرية كلها من الأول للأخير قسمان، أكثرية وهم المشركون وأقلية وهم المؤمنون. نحن شو مطلوب منا بليلة القدر؟ بدنا نثبت أننا من الأقلية مش من الأكثرية. شو الدليل على الأقلية والأكثرية؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب كيف نثبت أننا من الأقلية وقليل من عبادي الشكور؟ كل شخص هو نتيجة يقينه، كل شخص هو النتيجة الطبيعية ليقينه، بل الإنسان ابن يقينه. من أيقن بالدنيا فهو ابن الدنيا، ومن أيقن بالآخرة فهو ابن الآخرة. الإمام الخميني رضوان الله عليه لما يبحث مسائل على علاقة بالرياء والشرك والتوحيد والإخلاص، يقول نحن لا نعرف قيمة الثواب، لسنا موقنين بالثواب، ولذلك ما بنهتم بالثواب. نعرف قيمة المال، موقنين بالمال، نهتم بالمال. يعني الاهتمام بالشيء فرع فهمه، فرع اليقين به. إذا واحد شايف عصفور بالإيد وفي عشرة على الشجرة، بيقول لك عصفور بالإيد ولا عشرة على الشجرة. الذي يقع في المعاصي بيوصل لمرحلة شايف الدنيا قدامه والآخر بيقولوا هيك. الله عز وجل يقول خلقتكم لتعملوا للآخرة واتركوا لي الدنيا. من قال له لا؟ كما يذكر أحد علمائنا، نحن بدنا نهتم بالدنيا وأنت عليك الآخر. إذا نتيجة أنه الشخص يعبد نفسه لا يعبد الله، يريد أن يطيع هواه، رغباته شهواته أهواءه ميوله، فلذلك هذا مشرك. إذا في أكثر من الشك، المسألة أخطر من الشك. طيب أذكر نموذج لليقين، نموذج إنه هذا نموذج الشخصية المؤمن اللي بتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت، وحكي عنها الإمام الصادق سلام الله عليه. الرواية موجودة روايتين بأصول الكافي، وإحدى الروايتين مذكور اسم شخص حارثة ابن مالك، بالرواية الثانية مش مذكور اسم، مذكور شاب في المسجد. والظاهر أني حادثتين، لأنه هالنماذج كانوا بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثار، كذلك مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومع حوالي المعصومين، المعصومين حواري والمعصومين، هالنمط هذا، هذا نمط الشخصية اللي هلأ للأسف المتدينين المفرنجين المتأثرين بالغزو الثقافي بيعتبروا انه المؤمن المودرن هو اللي لا بيترك العباده. مثلا اذا بيظل يسمع موسيقى ليل نهار ما حدا بيقول له شيء، بس اذا بيركزوا على اعمال عبادي شو سيره هي القصه، انه عم ببسبس وكذا. هذا النمط اللي مجاهدي المقاومه الاسلاميه عزهم الله ما تاثروا فيه نهائيا، استجابوا لنداء علمائنا عبر القرون باتباع سيره الرسول صلى الله عليه وسلم واهل البيت عليهم السلام، واستجابوا لنداء الإمام الخميني. هذه روح خط الإمام الخميني الجانب العبادي. عن إسحاق ابن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي، مش نايم بعده، فبعد ما صلى وخلص والنبي مشغول بالتعقيب صلى الله عليه وآله، هذاك كمان وكأنه خلص تعقيباته أو أثناء التعقيبات عم يكبي، ويهوي برأسه مصفرا لونه قد نحف جسمه وغارت عيناه في رأسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصبحت يا فلان؟ قال أصبحت يا رسول الله موقنا، موقنا. ف فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله وقال إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فقال إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لأصحابه هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، ثم قال له إلزم ما أنت عليه. فقال الشاب ادعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. رح يجي معنا أنه اليقين بتلازم مع طلب الشهادة. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي صلى الله عليه وآله، فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. النص الآخر عن شخص، هذا هون عن شاب، النص الآخر وبالمسجد، النص الآخر عن حارثة ابن مالك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من نص، كتاب معاني الأخبار للشيخ الصدوق في نص مختلف بأصول الكافي في أنه حارثة ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم رآه خارج المسجد، الشاب في المسجد، كان هذا من جملة القرائن أنه حادثتين. الرواية هنا أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام، استقبل رسول الله صلى الله عليه وآله حارثة ابن مالك، يعني التقى به ابن النعمان الأنصاري، فقال له كيف أنت يا حارث ابن مالك؟ فقال يا رسول الله مؤمن حقا، هونيك موقن، أصبحت موقنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل شيء حقيقة، فما حقيقة قولك؟ فقال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي. ثقافة الآخرة، تربية الاستعداد ليوم العرض على الله عز وجل، الاستعداد ليوم الحساب، تنتج هذا النمط. لكن عندما يغيب الغزو الثقافي الآخرة والإيمان بالآخرة، طيب بصير من جهة في إيمان هيك بعيد لأنه البعد جفاف، في إيمان لكن الدنيا بتضغط وأمورها وحيثياتها والأجواء كلها أجواء مادية، بصير واحد مؤمن بده يشتغل شغل أبناء الآخرة، تبدأ المعاناة، هذا الكبد اللي منعيشه وأنه الصعوبة اللي منحس فيها نتيجة هيك. بينما إذا قوينا ثقافة الآخرة فينا وصلنا إلى اليقين بالآخرة، كل هالأمور تسهل، ولا أسهل من أنه واحد ينسجم مع هذا الجو ويتواصل مع سيرة الصالحين اللي تربوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. فما حقيقة قولك أنه مؤمن؟ قال يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت هواجري وكأني أنظر إلى عرش ربي قد وضع للحساب وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، مؤمن، وكأني أسمع عواء أهل النار في النار، هي قليلة أم كيف أسكن في النار؟ كيف أسكن في النار؟ في سكن في النار، في خلود. إذا واحد موقن بأنه في نار في آخرة، وعنده احتمال 1% أنه قد يكون من سكان هذه النار، كيف يتصرف؟ إذا واحد قالوا له في احتمال 1% أنه عندك مرض خبيث، هل يقر له قرار؟ وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وأسمع عواء أهل النار في النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله عبد نور الله قلبه أبصرت فاثبت. فقال يا رسول الله أدعو الله لي أن يرزقني الشهادة معك. فقال اللهم ارزق حارثة الشهادة. فلم يلبث إلا أياما حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وآله سرية فبعثه فيها فقاتل، فقتل 9 ثم قتل. وفي رواية أنه استشهد مع جعفر ابن أبي طالب بعد 9 نفر يعني بالأردن، وكان هو العاشر. وفي رواية أنه قتل 8 مش 9. النموذج الثالث، موجود نموذج الثالث، قلت لكم الشيخ الصدوق معان الأخبار بذكره. النموذج الثالث ملفت وبدأ بحث القصة وتوضيح، بس راح أقولها والتوضيح بعدين. نفس الشيء، كيف أصبحت، وهذا النص عن حارثة مش عن الشاب، في اسم حارثة، فبيقول له كيف أصبحت مؤمنا إلى آخره. آخر شيء بيقول له يا رسول الله، بيقول له سيدي يا رسول الله أنا مش خايف على نفسي بشيء أكثر من البصر، خايف أنه عيني يفوتوني على جهنم، ادعي لي يا رسول الله أنه ما تعرض للنظر الحرام وما تجره النظر الحرام ووصل لجهنم. يا رسول الله ما أنا على نفسي من شيء أخوف مني عليها من بصري. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله فذهب بصره. والرواية صحيحة السند، الرواية صحيحة السند. بس هذه عافية الدين مش عافية الدنيا. خلينا نحسب حساب مادي، إذا واحد بيقولوا له الخلود كله أنت راح تكون منعم، وفي بالمقابل تكون منعم بالدنيا وعينك معك وبعدين جهنم هونيك، أنا بتختار ولا ما بدي؟ فإذا عندما نريد أن نطلب اليقين خلينا ننتبه أنه بدنا نطلب العافية بهالخصوصية. يعني المهم عافية الدين مش عافية الدنيا. طيب، ما هي أبرز أسباب اليقين حتى نحصل اليقين؟ أبرز أسباب اليقين كثرة العبادة و الإصرار الإلحاح في طلب الشهادة، هولي بوصلوا لليقين. إنه واحد دائما يكثر من العبادة ويطلب الشهادة باستمرار. كثرة العبادة راح أوقف عند عنوانين، شو المقصود بكثرة العبادة بدون ما فوت بالتفاصيل والحيثيات؟ إنه نمط الإنسان المؤمن نمط كثير العبادة ولا لا؟ طيب إذا بناخذ الذكر بس، ذكر الله عز وجل، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أنه عطول بده واحد يظل يذكر، عطول بده يظل يصوم، عطول بده يظل يستغفر يصلي عطول، يعني كثرة العبادة مطلوبة. وهذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام والجميع الصالحين. كثرة العبادة مقصود بشكل مركز وواضح، قلت بدي أقف عند أمرين. الأمر الأول أن يحترم الأحكام الشرعية، أن يقدس الحكم الشرعي، لأن المؤمن ثقافته ثقافة القانون الإلهي. المؤمن هو المنظم الوحيد بالوجود والباقي كله عطال بطال. إذا معرفة عظمة حدود الله، الأحكام الشرعية، بده يكون عنده حرص على تطبيق الأحكام الشرعية. رضوان الله على الإمام الخميني أنه بيقول قد نعفو عن صدام لكن لن نعفو عن آل سعود. شو السبب؟ لأنهم هتكوا حرمة الكعبة، جرأوا على حرمة الكعبة، المسجد الحرام والكعبة الحرام والبيت الحرام وبالحرام وبأيام الحج. فإذا أو مثلا لما وحدة بإيران قالت كلمة عن أنه هاي الفتاة اليابانية هي المرأة النموذجية مش فاطمة الزهراء سلام الله عليهم، الإمام صدر فتوى أنه تأكدوا إذا كانت هذه، أنه هيك مش فهمانة شو القصة فما عليه شيء، وإذا لا متعمدها الإهانة تقتل. حكم الشرع أنه نشوف واحد عم يعصي، منشوف معصية، منشوف شوارعنا بالضاحية اللي كانت مستهدفة بحرب تموز أنه تستأصل لا تبقى، بقيت بفضل الله عز وجل ورحمته وتأييده وألطافه. هي الضاحية بيمشوا النساء فيها هيك، محلاتها هيك، وضعها هيك، أو مثلا أنه منلاقي بالجامعة الإسلامية امرأة سافرة، منلاقي بهالمستشفى عدم مراعاة الأحكام الشرعية، أنه بتجي الأخت مثلا وهي أخت مؤمنة بتحط إيدها على المريض، أو منلاقي مستوصف امرأة سافرة دكتورة سافرة. أبدا، هذا أمر خطير. خط الإمام مش هيك، خط اللي عم بيأكد عليه السيد القائد مش هذا. طيب الأمر الثاني، انه اللي بده يكثر من العباده بده ينتبه للحكام الشرعيه، بصير يعرف المستحب مستحب. اللي بده يكثر العباده بده يكون حريص على ما يحبه الله اكثر من الحريص على اللي بتحبه مرته او بيحبه ابنه. نحن صلاه الليل قديش بيحبها الله عز وجل، كل الامور اللي بيحبها ما طيبه مستحبات. هي مش ثقافه عباد، هي ثقافه مدخوله بالغزو الثقافي. هذا تدين على الموضة، هذا مثل الشخص اللي لابس شروال عربي وقميص صبور، ما له علاقة لا بالدين ولا باليقين، انه من كل وادي عصا. هي الشخصية القلقة يستحيل ان تصل الى اليقين ابدا. الامر الثاني بعد معرفة عظمة الحكم الشرعي، المواظبة على الاعمال والاذكار والاوراد على طريقة مين؟ على طريقة ختيارية أهل بلادنا اللي بيتندروا عليهم، اللي بيعتبروا حالهم مثقفين أو مشايخ هيك مفرنجين، أو بدهم يعطوا هيك من حداثتهم، يريدون أن يسبغوا من حداثتهم على رسول الله وأهل البيت والعياذ بالله. طيب مثل مين؟ هون النقطة الأساسية اللي حابب أن أوصلها. عن جد شيء محير انه لما منطلع بالعباد منشوف انه العباد هم اما الختيارية، طبعا ما عم بحكي منهج مجاهدي المقاومة الاسلامية مسلمة ما قبل الفتح بشكل خاص، وفي من بعد الفتح الحمد لله كثار ممتازين، هون لا ثقافتهم خط الامام. بس خلينا غير الشباب، بتشوف انه جماعة العبادي منهن اما الختيارية ختيرة اهل بلادنا او الشيخ بهجت وامثال، بينما الكوادر المشايخ مجاهدي المقاومة الإسلامية وضع مختلف. مجاهدي المقاومة الإسلامية أخذوا نداء الإمام الخميني والتزموا. موقع الدبشي مثلا حدثني أحد القادة المجاهدين حاملين زيارة عاشوراء كل واحد بإيده وناطرين ساعة الصفر. شهيد أبو حسن بجيجي اللي شفت هلأ بعض قرايبه هون، تذكرت أنه لما راح على أمراح مبارك زار كما حدثتني زوجته المرحومة أم حسن، زار الشهيد هاني ابن عروة والشهيد مسلم بن عقيل وراح، وكان من أهل العبادة أبو حسن رحمة الله عليه، وغيره وغيره من الخصوصيات. أنا عم بحكي أنه إذا طلعنا من مجاهدي المقاومة الإسلامية، وبدي أحكي عن المشايخ، بين المشايخ يقل الأشخاص اللي بيهتموا بالمستحبات. هذا بلاء كبير، هذا مش خط الإمام. إنه والله ختيارية أهل بلادنا بركزوا على أمور الشيخ بهجت وأمثاله بركزوا، بيجيك واحد إنه هو لأنه مثقف وبيكتب وكذا هو منظر بيحكي لك بأمور كلها. شوفوا المجلات الفكرية أكثر اللي موجودة بالسوق، بيقولوا الفكرية ما إلى علاقة لا بالمعاد ولا بالأخلاق ولا بالمعصومين، ما إلى علاقة بهذا نهائياً. وأما الأوراد والأذكار فهي تحارب. طيب كيف بدنا نوصل لليقين نحن إذا كان العبادة أساس من أبرز أسباب تحصيل اليقين العبادة؟ طيب لاحظوا شو بيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، بيقول لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله فما أرى أحدا منكم يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم. بيسجدوا مش بس على الجباه، على الخدود، عفرت وجهي لك. ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم. ألا نحن منحرص قديش أنه واحد منظره وسيستيمه وشكله إلى آخره. شوفوا الروايات، شوف حتى واحد ما ينخدع بشكله ينغر. روايات الأمير عليه السلام يقول إني أكره أن يكون الشخص أجلح. مضمون الرواية أجلح شو؟ إنه جبهته صافية. مستحب الشوارب حف الشوارب وعفو اللحى. المنظر مين اللي قال بده يكون المنظر بحيث إنه واحد يعجبه هيك؟ بس يطلع بالمرايه شو مستحب يقول؟ اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. شو العقل بانه واحد عارف حاله اخلاقه سيئه انه حرو راي حاد معصب ومتعب شايف حاله انه احسن ما يكون بطلع بشكله فيخدع بشكله وما في حدا بنادي عزيته عكر بالنتيجه ويتعايش مع الافاعي السيئه الموجوده جوا سوء الخلق. يعني اللدغ للآخرين شو عقارب والعقص أفاعي. ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم. إذا ذكر الله سبحانه هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء من الثواب. هي الشخصية اللي بده إياها أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن كثرة العبادة بتوصل لهم لليقين. بعد طلب الشهادة. طلب الشهادة شو؟ إنه هي حكاية في مقاومة في مجتمع مقاوم ما إلى أصل بالإسلام أبدا. وإذا ظهر الإمام سلام الله عليه الكل بدني يروحوا هن بدني يجهزوا سلاحهم. مقداد بن الأسود الكندي أحد الأربعة اللي ما ارتدوا جاي لعند النبي صلى الله عليه وسلم بده سلاح بده شيء وسيلة نقل. قال له لا أجد ما أحملكم عليه. بالقرآن الكريم تولوا عينهم تفيض من الدمع. واحد هو بده يأمن سلاحاته وخصوصيته وسيلة نقله بده يروح على الجبهة والكل شيخ حج استاذ دكتور محامي فلاح مين كان الكل نروح على الجبهة. طيب شو بيقول الامير عليه السلام؟ انه واحد لازم المؤمن يعيش وقدامه هدف الشهاده. يقول سلام الله عليه والله لولا رجاء الشهاده عند لقاء العدو لو قد حم لي لقاؤه لقربت ركابي ثم شخصت عنكم فلا اطلبكم ما اختلف جنوب وشمال إنه لا غناء في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم. إذن الهدف الشهادة. عندما استشهد عليه السلام ماذا قال؟ قال عليه السلام عندما ضرب في المحراب بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة بعد أيها الناس قتلني ابن اليهودية. قتلني عبد الرحمن ابن ملجم. نحن حافظين أنه فزت ورب الكعبة وما بنعرف شو دلالاتها. طيب قتلني ابن اليهودية قتلني عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله. لحد هون هذا كلام الأمير عليه السلام. خلينا نشوف بعض دلالات هذا الكلام من أمير المؤمنين وبشكل مختصر لكن مركز. أولا الشهادة هي الفوز الذي يجب أن يمضي المؤمن عمره وهو يطلبه ويبحث عنه. ثانيا يتساوى في طلب الشهادة الرجل والمرأة. الجهاد ساقط موضوع عن المرأة لكن طلب الشهادة مش موضوع عن المرأة لأن الشهادة هي عبارة عن مستوى تدين مرتبة إيمان ويقين. والقتل تخريج. كيف الطبيب بصير طبيب قبل ما يتخرج؟ المحامي بصير محامي قبل ما يتخرج. حفل التخريج مش جزء من الشهادة هو تخريج. فالقتل تخريج. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. إذن مش مسكر باب الشهادة على النساء أبدا. طيب من الدلالات من دلالات كلام الأمير عليه السلام أولا تحالف اليهود والخوارج وتداخل السبب مع النسب في هذا التحالف. قتلني ابن اليهودي أن رواية أوردها أحد علمائنا من مشغرة اسمه يوسف ابن حاتم المشغري عنده كتاب قيم اسمه الدر النظيم. يقول قال علي عليه السلام لابن ملجم لعنه الله نشدتك بالله هل لقيتك حاضنتك شاقر؟ شايفة أن بعض الكتب بالواو شاقور، بس الظاهر هي شاقر، هو كتبها الدور النظيم هيك. شاقر جاي بعدها عاقر ناقة ثمود، بده يكون أنه مثلا من نسل عاقر ناقة ثمود أو ما شابه، مش واضح يعني، ما تسع لي المجال أنه شوف نسخ تانية من الكتاب حتى شوف شو الأصل. وكانت بيقول الشيخ المشغري، بيقول وكانت حاضنته يهودية، حاضنة ابن ملجم يهودية. الأمير ما قال له حاضنتك، بقول قتلني ابن اليهودية، انتبهوا، قتلني ابن اليهودية. طيب، من الدلالات أنه نفس التحالف، تحالف الحجاز، تحالف يهود الحجاز ودواعشهم، امتداد تحالف أبو سفيان وبني أمية ويهود المدينة. والله العلي العظيم هذا استمرار لذلك، وبوابة الجولان جولان دليل. تحالف، مش كان أبو سفيان بمكة وقريش بمكة وبني أمية مع مين تحالفوا؟ مع يهود المدينة. يهود المدينة وكفار قريش أمويين كان في بيناتهم تداخل بالنسب، مش بس بالسبب. يعني الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط من نسل يهودي بإجماع المؤرخين المسلمين، حتى أنه مؤرخ أموي ابن قتيبة بالمعارف يؤكد هذه الحقيقة، في خط يهودي في بني أمية. طيب، دعوة علي من جملة الأمور اللي بدل عليها كلام الأمير أنه يدعو الأجيال سلام الله عليه لحرب هذا التحالف، تحالف بني أمية السفيانيين واليهود. بعد، من جملة الدلالات أن مجاهدي المقاومة الإسلامية والحشد الشعبي والمجاهدين باليمن في خط شهادة علي، في خط فزت ورب الكعبة. من جملة الدلالات هذا الجهاد في خط علي هو جهاد الأمة الشيعة والسنية. ما حدا يغلط يتصور أنه آل سعود سني، لا والله. وأكبر خدمة تقدم ليزيد ولمعاوية وللشيطان أنه نحن نقول أعدائنا السني، وما نفصل بين النواصب والسني. الأئمة فصلوا بين النواصب والسني. السني بالعالم بيحبوا أهل البيت، بس يهود الحجاز والوهابيين والدواعش بيحبوا آل أبي سفيان. هؤلاء شيعة آل أبو سفيان كما سماهم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، يا شيعة آل أبي سفيان. طيب، ما هو هون بيت القصيد، ما هو موقف كل منا من التدريب والمشاركة في ميادين الجهاد؟ اللي بده يوصل لليقين واللي بده رضا صاحب الأمر في ليلة صاحب الأمر بده يفكر بأي اختصاص وبده يهتم. أما أنه نحن نتغنى بشعارات المجاهدين وأنه والله نحن مجاهدين عملونا مقاومة، ونحن نحن شو قصنا؟ مقاومة مقاومة بس، عزهم الله وزادهم عزا، بس أن نكتفي بأن نكون مجتمع مقاومة؟ يعني هذا مثل بتفرج على الفيتين على الجنة، ليش بده يفوت على الجنة؟ ما هو موقفنا خاصة بهالعصر هذا، هذا العصر الذي نشهد فيه أنه يهود الحجاز بشنوا هالحرب على مش بس اليمن، العالم الإسلامي كله، المنطقة كلها. قرر آل سعود بتنسيق مع سادتهم اللي سائر اليهود والأمريكان أنه المسلمين يقضوا شهر رمضان بين الحمم والشظايا والصواريخ. وبالمقابل بتشوف إلى الآن في علماء أكثر ما صدر منهم ولا موقف تأييد للسيد القائد بالنسبة لليمن، ولا حدا ولا كلمة. إن شاء الله نحن بقى نعتبر أنه يعني نحن كمان عم نأيد، نحن ونكتفي بالكلام. أين الموقف العملي؟ هي سوح الجهاد تنتظرنا. اللي بيشتغل على طريقة أنه ما بده يشارك إلا بالدعاء هلأ بيكون منتظر صادق للإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا في دار الإمام المنتظر؟ أبدا. في الختام، الوقت لا يتسع، لكن سأختصر إشارة بس أنه في دعاء عظيم يوصي آية الله الملك التبريز صاحب كتاب المراقبات بقراءته هالليلة، اللي أوله اللهم إن كان الشك، هذا الدعاء أورده سيد ابن طاووس، اللهم إن كان الشك في أن ليلة القدر فيها أو فيما تقدمها واقع فإنه فيك وفي وحدانيتك وتزكيتك الأعمال زائل. هذا الدعاء إن شاء الله راح أقرأه أثناء فقرات البرامج. العمل في هذه الليلة ينبغي أن يكون عمل مودع وينطلق من قلب الوضع اللي نحن فيه، وضع العالم الإسلامي، ونوع تدين نطلب من الله عز وجل. إلهي نريد أن نكون مع رسول الله ومع أهل البيت، وإذا كنا لا نعرف مصلحتنا فأعطنا ما سألنا وما لم نسأل. اللهم أعطنا ما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخمني دام ظله، الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي قدس سره، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز والباكستان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم والذين ينتظرون هدايا هذه المواسم الإلهية. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.